عليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في مسألة المعنى، الموضوع له المعاني الحرفية، حيث ذكرنا أن الماتن رضوان الله تعالى عليه قد ردد في هذه المسألة بين أقوال ثلاثة، بين القول بأن الموضوع له في الحروف، لأن الحروف موضوعة على نحو الوضع العام، موضوع له عام أو لا. طبعا الوضع عام، موضوع له عام، والمستعمل فيه عام، الذي هو رأي المات. القول الثاني أن نقول لا، الوضع عام والموضوع له عام، لكن عند الاستعمال نلحظ معنى خاصا. فالواضع عند الوضع تصور معنى الكلية الظرفية، وعند الوضع وضع اللفظ بإزاء كلية الظرفية، لكنه عند الاستعمال يستعمل اللفظ بالظرفية الخاصة لا بمطلق الظرفية. القسم الثالث هو عبارة عن وضع عام موضوع له خاص. القول الثالث وضع عام موضوع له خاص، وبالنتيجة يكون مستعمل فيه خاص، بحيث أن الواضع عند الوضع تصور المعنى العام، وعند الوضع لم يضع اللفظ بإزاء هذا المعنى الكلي العام، بل وضع اللفظ بإزاء ماذا؟ معاني الخاصة الجزئية. فعلا الماتن يريد أن يرد القولين الثاني والثالث. قال أن يشترك القول الثاني والثالث بنقطة، وهي أن كل من هذين القولين يعتقد أن هناك خصوصية ملحوظة إما عند الاستعمال وإما حين الوضع. القول الثاني يقول ماذا؟ الوضع عام موضوع له عام، لكن المستعمل فيه ماذا؟ خاص. القول الثالث يقول الوضع عام موضوع له خاص. فالشيء القاسم المشترك بين هذين القولين أنهم يقولون أن هناك خصوصية ملحوظة. واحد قال خصوصية ملحوظة حال الاستعمال، والثاني قال الخصوصية ملحوظة حالة الوضع. وأنا سوف أبطل لكم إمكانية أن يكون هناك خصوصية ملحوظة أبدا، لا حال الاستعمال ولا حالة الوضع. وإذا أبطلت الخصوصية تعين أي قول؟ قول الأول، أنه لا خصوصية أبدا لا في مقام الوضع ولا الاستعمال، فالوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. فأراد الماتن أن يحقق هذه المسألة فعلا، فقال لنا رضوان الله تعالى عليه أن هذه الخصوصية التي تدعونها في المقام إما أن تكون خصوصية خارجية، وإما أنها خصوصية ذهنية. فإن قلت بأنها خصوصية خارجية، فحينئذ يلزم من ذلك، فكثيرا ما خصية خارجية، يعني خصية خارجية يعني جزئية، والجزئية يعني صارت معنى جزئي غير قابل للانطباق على كثيرين، مع أن كثيرا من الحروف تقع في إطار ماذا؟ في إطار كلي، كما لو قلت لك سر من البصرة، فإن سر من البصرة ينطبق على ماذا؟ على أي نقطة من نقاط البصرة، وليس عن نقطة خاصة من البصرة. أو أقول لك ماذا؟ سوف أسير من البصرة، فسوف أسير من البصرة أيضا تنطبق على كل نقطة من نقاط البصرة فعلا. فبعبارة واضحة، لو كانت الخصوصية الملحوظة خصوصية خارجية للزم أن تكون المعاني الحرفية معاني جزئية، مع أن كثيرا ما تستعمل المعاني الحرفية بمعان كلية. وقول بعضهم أنه هو جزئي إضافي، يعني هو في ذاته كلي، لكنه إذا نظرنا إلى دائرة أوسع منه فيكون جزئيا إضافيا. هذا الكلام كما ترى فأنه تبديل في اللفظ وليس تغييرا من واقع الأمر
بشيء،
ولا مشاحب الاصطلاح. سميه جزئي إضافي ولا سميه بطيخة، بالنتيجة هو بذاته ماذا؟
كلي.
هذا تقدم معنا. وصل بنا الكلام إلى أين؟ إلى الدعوة بأن الخصوصية الملحوظة حين الوضع هي الخصوصية الذهنية، تشبيها لها بالعرض. تعرفوا أنتم بالخارج ماذا هناك؟ هناك وجودات قائمة بنفسها، وهناك وجودات لا يمكن لها أن تقوم بنفسها، بل تحتاج إلى موضوع تتكئ عليه في الخارج. ما كان قائما بنفسه لا يحتاج إلى موضوع يتكئ عليه، نسميه ماذا؟ بالجوهر. وما يحتاج إلى موضوع يتكئ عليه في الخارج نسميه ماذا؟ بالعرض. مثلا ذاتك جوهر، لكن أينك وزمانك وطولك يعني كمك وكيفك وجدتك وإضافتك ووضعك، هذه كلها شو؟ كلها أعراض، كلها شو؟ أعراض. هل نتعقل أن أفهم لك كما إذا لم تكن أنت موجودا جسمك غير موجود؟ ما كيف هذا الكلام؟ كيف بدي أعرف كم من دون ما؟ كيف الزمان والمكان يقاسان من دون مادة؟ نقيس على أساس المكان والزمان. فهذه أمور دائما تحتاج إلى ماذا؟ إلى جوهر تتكئ عليه. فدائما نعم في مقام اللحاظ خائب الذهن تلحظ الجهو وهر كمعنى استقلالي، وتلحظ العرض كمعنى ماذا؟ مستقل. فيك تلحظ سواد بما هو سواد في ذهنك، لكن خارجا هل في سواد من دون عرض من دون جوهر؟ كل سواد يحتاج إلى ماذا؟ إلى جوهر خارجي. مثلا اللون يحتاج إلى ذات ملونة، فعلا ذات ملونة تحتاجها فعلا.
في دعوة
الحين
تقول نفس السواد
هو جوهر، بس لأنه في مادة بقلبه، عم يحكي اللون كلون بغض النظر عن المادة. انت عم تصور قدام، عم تصور ماذا؟ مادة. الغي المادة وفقط اللون، في لون من دون مادة؟
لا
يعني عم تشعر انت بزوجما في ليونة حاطين لها ماي او صمغ او ما ادري وش هو، يعني مثل انك لونت الماي، شو يعني ما ليس اسمه سواد. السواد هو ذات اللون مو الجوهر، هو العرض.
معكم واضح بس المناقشة في نفس المثال، يعني
نناقش المثال لبكرة الصبح. فاذا دائما وابدا العرض في الخارج يكون حالة في غيره، قائما في غيره بخلاف الجوهر. فيدعى اهل هذا المطلب يقولون أليس التعريف المشهور للحرف أنه ذلك المعنى لوحظ حالة وآلة في غيره؟ مش الرواية المروية عن أمير المؤمنين ماذا تقول؟ الحرف ما دل على معنى في غيره، مو هكذا؟ الحرف ما دل، هيك رواية تقول بالي أنا ولا لا؟ الحرف ما دل على معنى في غيره. وإذا كانت الحروف معاني تدل على ما أوجد معنى في غير الرواية، أوجد فيها في كلمة أوجد، إنه كمان الشيخ النائين أتعب نفسه في تفسير معنى الإيجادية. على كل حال ما دل على معنى في غيره، الحرف ما دل على معنى في غيره. فإذا الحروف دائما هي شو تلحظ؟ لا تلحظ في الذهن معاني مستقلة كما تلحظ الأسماء، بس تلحظ حالة في غيرها، فهي لحاظ خاص لا مطلق اللحاظ، بل هي تلحظ ماذا؟ بلحاظ جزئي خاص كحالة وآلة لغيرها. فالمعاني الحرفية تكتسب خصوصيتها من أين؟ من لحاظ حالة في الخير،
حالة
للغير، في الغير،
في الغير.
واضحة ولا لا؟ ها؟ مش واضحة؟ أنت بذهنك الآن يمكن لك أن تلحظ بعض المعاني لحاظ الاستقلالي بالخارج، واضحة الجوهر والعرض مو؟ شو فهمت من العرض بالخارج؟ أن العرض لا يقوم بنفسه، يقوم ماذا؟ بغيره. الحرف يدعى بأن معنى الحرف في الذهن حتى حاله كحال العرض، وكما أن العرض لا يقوم بنفسه كذلك حال مين؟ حال الحرف لا يقوم بنفسه، دائما يلحظ ماذا؟ يلحظ آلة في الغير وحالة في الغير.
بس في الذهن ممكن أن تتصور هذه الجزئية خاصة، يعني
بأنه بلا حالي بلحظ بالحالة في الغير، يعني دائما تلحظ يعني بعبارة واضحة، إذا أردت أن تلحظ الظرفية تلحظ وين؟ شو يعني ظرفية؟ تلحظ ظرفية يعني تلحظ هناك ظرفا ومظروفا، لا تلحظ ظرفية بنفسها. لا دعوة هكذا أنه لا يعقل لك أن تلحظ ظرفية بنفسها،
يعني حصة خاصة
دائما وأبدا. هذه الجزئية، هذه الجزئية. فالجزئية المدعات هي جزئية ذهنية ناشئة من لحاظ المعنى حالة في غيره، وتناظر الأعراض في الخارج. فكما أن الأعراض في الخارج دائما قائمة في غيرها، كذلك هذه المعاني الحرفية دائما تكون ملحوظة حالة في غيرها فعلا. فالذي أوجب أن تكون المعاني، تذكرين بحث المعنى الحرف المعنى الربطي، فيتلحظ دائما اللواحظ ماذا؟ على أنها ماذا؟ على أنها معان ربطية فعلا. هذه هي الخصوصية. إذن عندما قلنا الوضع خاص والموضوع الوضع عام والموضوع له خاص، قصدنا أن المعنى الموضوع له ذلك المعنى الحرف الملحوظ آلة في غيره. وعندما قلنا الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص، يعني استعمل اللفظ في هذا المعنى، شو هذا المعنى الذي لوحظ آلة وحالة في غيره فعلا. ومن هنا يكون المعنى الحرفي معنى جزئي، باعتبار أنه لا نتكلم عن مطلق المعنى الحرفي، بل نتكلم عن المعنى الحرفي ملحوظ حالة في غيره، فلا بد من الغير. لذلك تأمل معي، إذا أنت لاحظت ماذا؟ الظرفية زيد، ظرفية الدار لزيد، ثم بعد ساعة، بعد نصف ساعة لاحظت الظرفية الدار لزيد، هذا الثاني هو عين الأول أو غيره؟ هذا غيره بالدقة العقلية. أنت لاحظت ظرفية الدار لزيد أولا، ثم بعد نصف ساعة ماذا فعلت؟ لاحظت ظرفية الدار لزيد، هذا لاحظ متغيرين، هذا لاحظ جزئي وهذا جزئي آخر، ليس مفهوم كليا، هذا معنى جزئي وذلك معنى جزئي آخر فعلا. مثل لو أعدمتك وأوجدت واحد مثلك بعد ساعتين، يكون مش من عينك، يكون ماذا؟ واحد غيرك فعلا.
مستحيل يعادل
كيف بيسوي بعدين؟ ما بعرف أنا. شوف العبارة، قال قال وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهني. شو العبارة؟ وإن كانت هي شو هاد ليش العبارة صارت هكذا؟ لأن الخصوصية المتوهمة متوهمة، إن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا، حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة رابطا آلة لمعنى آخر أو من خصوصياته قائما به، ويكون حاله، عم شبه لك إياه، شبه لك إياه بماذا؟ بالعرض والجواهر، ويكون حاله حال ماذا؟ حال العرض يعني خارجا. فكما لا يكون العرض في الخارج إلا في الموضوع، كذلك لا يكون في الذهن إلا، لا يكون الحرف يعني، كذلك لا يكون، من لا يكون
الحرف
في الذهن إلا في ضمن مفهوم آخر. ولذا قيل في تعريفه، تعريف الحرف، بأنه ما دل على معنى في غيره. فالمعنى وإن كان لا محال يصير جزئيا بهذا اللحاظ، بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا، لأنه معنى جزئي آخر، ولو كان اللاحظ واحدا، إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد. الآن بدأ الإشكال على جعل الخصوصية المدعاة خصوصية ذهنية. يقول الماتر رضوان الله تعالى عليه، هذه الخصوصية الذهنية التي تدعيها في المقام شو هي؟ قلت لحاظه حالة لغيره، صح؟ انسى، خليك حافظ كلامك، خليك أتكلمتك قبل ما أوصلك لللازم. مقدم سؤال، دعواك الآن ما معنى أن اللحاظ، ما معنى أن اللحاظة، ما معنى أن اللحاظة هو أوجب الجزئية؟ يعني يقتضي ذلك ماذا؟ أن المستعمل عندما استعمل اللفظ في المعنى لاحظ شو؟ أتى بهذا اللحاظ، فاستعمل اللفظ بأي معنى؟ بالمعنى الذي جزءه هذا اللحاظ. توضح لك يا أكثر بالوضع عام موضوع له خاص. شو قلت أنت معنى الوضع عام موضوع له خاص؟ قلت الوضع عند الوضع تصور ماذا؟ معنى الظرفية الكلي، وعند الوضع وضع للمعنى الجزئي. ما هو المعنى الجزئي؟ في
غيره.
يعني الظرفية الملحوظة حالة في غيره، فاللفظ وضع للظرفية الجزئية أو للظرفية الملحوظة؟
ظرفية
ملحوظة. فصار اللحاظ جزء المعنى الموضوع له. عيد العبارة، إذا قلت الوضع عام والموضوع له خاص، وإيش صار يعني؟ يعني الوضع عند الوضع صور ماذا؟ المعنى كلي، لكن عند الوضع لم يضع اللفظ بإذاء هذا المعنى الكلي، بل وضعه بإذاء ماذا؟ معنى جزئي. الفرض المسألة ما هي؟ من أين أتت الجزئية؟ من خصوصية ذهنية، شو هي؟ لحاظ. فصار اللحاظ جزء المعنى الموضوع له. طب سؤال ثاني، واضحة الفكرة ولا لا؟ واضحة؟ سؤال ثاني، أنت عندما تستعمل لفظا في معنى، هل تحتاج إلى لحاظ المعنى أو لا؟ لفظا في معنى، هل تحتاج إلى لحاظ المعنى أو لا؟ لا يمكن لك أن تستعمل لفظ في معنى بدون لحظ المعنى.
أي لفظ يعني؟
أي لفظ بستعمل بمعنى من المعاني.
لا بد يكون
معنى.
بقى تلحظ معنى؟ لا يكون معنى.
بالي بقى تلحظ معنى؟ حينئذ الحظ معنى فيه. شو صار كيف شو تسوي؟ ما هو معنى فيه؟
ظرفية.
الظرفية الملحوظة. فتلحظ ماذا؟ تلحظ الظرفية الملحوظة. كم لحاظ صار عندك؟ لحاظين. وهو كما ترى.
ما صار جزئي يعني.
لا. بخلاف الوجدان. هل أنا عندما أستعمل لفظا في لفظة الظرفية أحتاج إلى لحاظين؟
لا.
الدعوة ماذا صارت؟ أنه في لحاظ هو جزء المعنى الموضوع له، وفي لحاظ ماذا؟ لابد منه حال الاستعمال، فصار عندي كم لحاظ؟ لحاظين، مع أنه بالوجدان عندي كم لحاظ أنا؟ لحاظ واحد.
شنو اللحاظين هم؟ اللي هم متصورين.
لحاظ الذي اعتبرنا جزء المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه.
لحاظ المعنى الموضوع.
ولحاظ المعنى عند الاستعمال. شو؟ نحن نقدم لكم اليوم هكذا. مقدمة الأولى، اللحاظ جزء المعنى المستعمل فيه اللفظ أو جزء المعنى الموضوع له اللفظ على اختلاف العبارتين. اللحاظ جزء المعنى المستعمل فيه اللفظ أو جزء المعنى الموضوع له اللفظ، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كل مستعمل يحتاج إلى لحاظ المعنى. المقدمة الثالثة والنتيجة، المقدمة الثالثة، مقتضى ذلك أن يكون المستعمل للمعاني الحرفية أن يكون ملاحظا لها شو؟ أن يلحظها بلحاظين، لحاظ باعتبار جزء المعنى المستعمل فيه، ولحاظ باعتبار ماذا؟ عند الاستعمال. وهذا شو؟ وجود لحاظين عند الاستعمال مخالف للوجدان. شو واضحة ولا صعبة؟
هو صحيح، بس يعني قد يقال
نعم، إذا قلت عينه يجب أن تقدم متأخر تأخر متقدم. إذا قلت هذان اللحاظان هما لحاظ واحد، أقول لك يجب أن تقدم متأخر تأخر متقدم. لماذا؟ لأن اللحاظ الأول متقدم على اللحاظ الثاني، اللحاظ الذي هو جزء المعنى المستعمل فيه متقدم على اللحاظ الذي هو شو؟ حال الاستعمال. إلى هذا أشار بقوله ولو كان اللاحظ واحدا. هذه الإشكال، إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه. ليش؟ وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ. بدك لحاظ آخر. ما هو سبب اللحاظ الآخر؟ سبب اللحاظ الأول أن الخصوصية الذهنية ناشئة منه. طب سبب اللحاظ الثاني أنه أحتاج عند الاستعمال إلى ماذا؟ إلى لحاظ. بداهة أن نتصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ، وهو كما ترى. من هو؟ لا، ما هو حاجة إلى لحاظ آخر، وهو كونك تلحظ الملحوظة بهذا اللحاظ كما ترى أمر مخالف للوجدان. عند لحاظين في المقام. الإشكال الثاني، تتذكروا في المنطق الفرق بين الكل الطبيعي والكل المنطقي والكل العقلي؟ عندما قالوا الإنسان نوع، قالوا ماذا؟ قالوا إذا نظرت إلى الإنسان بما هو كلي تقول عنه كلي طبيعي موجود بالخارج بوجود أفراده، وإذا نظرت إلى كلمة النوع تقول هذا كلي منطقي لأنه ماذا؟ هو كلي ليس له أي مصداق في الخارج، سموه معقول ثانوي، كلي منطقي ليس له أي انطباق في الخارج، ينطبق على ماذا؟ على المفاهيم النوعية في الذهن مثل الإنسان والفرس والبقر ومشاكل ذلك. وعندك ماذا؟ مجموع الوصف والموصوف اللي هو شو؟ الإنسان كلي. أنا نحكي عن الإنسان كلي بس. الإنسان لحالة كلي طبيعي، النوع لوحدها ماذا؟
كلي منطقي.
كلي منطقي. مجموع الوصف والموصوف شو بيقول عنه؟ كلي عقلي. كلي عقلي. هيدا أيضا باعتبار أنه مركب من جزء يوجد بالخارج، جزء لا يوجد بالخارج، بيكون لا موطن له إلا وين؟ إلا في الذهن. كل شيء مقيد بقيد ذهني لا يوجد بالخارج، وجوده بيكون بالذهن. لماذا؟ لأنه إذا أردت أن تجده بالخارج بنفسه يلزم الخلف، باعتبار أنه كيفما هو قيده ذهني وجد وين؟ في الخارج. لا يمكن لك أن تجده بالخارج إلا في طريقة واحدة، وش هي؟ أن تجرده من القيد الذهني وتجده بالخارج، لكنه لا يكون هو، هو يكون شيئا آخر. في أشياء هون؟ هو شغلات بديهيات. إذا عرفتم هذه نسأل هنا، أنت شو جعل جزء المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه؟ اللحاظ. اللحاظ قيد ذهني أو خارجي؟ قيد ذهني. كيف تجده بالخارج؟ إذا قلت، إذا قلت لك هكذا، إذا أمرتك وقلت لك أدخل زيدا في إلى السجن، وأردت أن تجد لي الظرفية، أنت ظرفية السجن لزيد، ما أنا طالب منك ظرفية ملحوظة لا مطلق ذات الظرفية الخارجية، طالب منك ظرفية قيدها ماذا؟ ذهني. لا أطلب منك ظرفية قيدها خارجي، فلم يعد يمكن لك الامتثال لحاض الخارجيات، بل كلما تريد أن تمتثل شو بتسوي؟ إذا وهذا غير مطلوب، أو تجردها عن القيد الذهني وتوجدها بالخارج،
وهذا يكون غير،
وهذا غير المأمور به،
غير
أصلا غير المتفاهم عرفا أنه أنت تمتثل مطلوبي، لا أنت، لا أنك تجرد من القيد الذهني ثم تمتثلها. أنتم جعلتم اللحاظ قيدا في المعنى المستعمل فيه أو قيدا في المعنى الموضوع له، فصار اللحاظ جزءا من المعنى، وإذا كان اللحاظ جزءا من المعنى يلزم من ذلك شو؟ يلزم من ذلك عدم إمكان الامتثال بالأمور الخارجية. إذا هذا أشار بقوله ماذا؟ مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات. استعنكم العبارة كلكم نفس عبارتنا، ها؟ لامتناع صدق كل العقل عليها، ها؟ هذا مو علة هذه. أنا عندي بالهامش لطيف سؤال تحت، كم امتناعي صدق كل العقل عليها؟ مو لامتناعي، كم امتناعي؟ نحن نشبهها بالكل العقل لأنها عين الكل العقل، مش كل عقل هي. مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات، كم امتناعي صدق الكلية عليها؟ من عليها؟ الخارجيات. لا على ما فيش كلمة ذهني. أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات، كم امتناعي صدق الكلية العقلية على الخارجيات، حيث لا موطن له إلا الذهن، فامتنع مثل سر من البصرة إلا بالتجريد. تجريد عن ماذا؟ عن تجريد عن الخصوصية الذهنية لحاظ وإلغاء الخصوصية. واضحة؟
خصوصية ذهنية.
بلي خصوصية ذهنية.
هذا وش يعني؟
هذا تتم الإشكال اللي بعده. هذا خذ هذا بعطيك واحد بعد. خذ هذا في إشكال بعد عندي لك. شو الإشكال الثالث؟ سؤال عند وضع الأسماء، تتذكروا في مقطع بالصوم الظفر ركزنا عليه كثيرا، إذ ليس الاعتبار قيد المعتبر. واضح عندك هذه؟ شو يعني الاعتبار قيد المعتبر؟ يعني بعض الأحيان أنت هل يمكن لك أن تحكم على شيء من دون أن تلحظه؟ لا يمكن. أي شيء بالذهنك تريد أن تحكم عليه لابد ماذا أن تفعل؟ أن تلحظه. لكن عندما تحكم، هل تحكم على الذات الملحوظة أو تحكم على الذات؟ الذات الملحوظة، وتحكم على الذات بما هي ذات.
الحكم يكون على صورة ذهنية.
بس على الذات بما هي ذات أو على اللحاظ؟ اللحاظ يكون جزء محكوم منه؟
لا.
يعني تنظر إلى اللحاظ كأنه ماذا؟ طريق ومرآة. يكون اللحاظ محط ماذا؟ طريق ومرآة. أنت عندما تعكس بالمرآة صورة ليلى لكي تحكم على جمالها، تحكم أنت على جمال ليلى في المرآة وعلى ذات ليلى. تحكم على مين؟ على الذات. فدائما وأبدا اللحاظ ليس جزءا من المحكوم عليه، اللحاظ يكون مجرد ماذا؟ طريقة مصححة للحكم على الملحوظ، طريقة مصححة للحكم على الملحوظ، وإلا فاللحاظ ليس جزء المحكوم عليه. كل حياتنا هكذا. أنت عندما تأكل التفاحة، أعطيناكم مثال سابقا، هذا كان عندنا أستاذ يقولنا هذا المثال كثيرا. إذا أعطيتك تفاحة أنا وأردت أن تأكلها، هل تأكل لحاظك والتفاحة أو تأكل التفاحة فقط؟ ليش؟ لأنك تجعل النظر ماذا؟ مصحح لأكل التفاحة، لأنك أنت تأكل ماذا؟ تأكل التفاحة مع اللحاظ. تفاحة بدون لحاظ، بل تعتبر أن لحاظ التفاحة محض ماذا؟ مصححا الحكم، صح ولا لا؟ هذا يريد المات. سؤال، بالمعاني الإسمية مثل الأسماء الأجناس، ألم تتفق كلمتكم على أن الوضع عام موضوع له عام؟ طيب، ألا يجب علينا عند الوضع للأسماء أن نلحظها، نلحظ معاني الأسماء؟ لماذا اللحاظ هناك لم يكن سببا للجزئية؟ لأن لا لا شو فيها، ما حتى نحن في مقام الملحوظ أمر كلي. لماذا ليس هناك لماذا قلتم الوضع عام موضوع له عام في الأسماء الأجناس؟ قلتم لأن اللحاظ ليس جزءا من المعنى الموضوع له، لأن اللحاظ هو اللي يصحح الوضع لا أنه جزء المعنى الموضوع له، إذ ليس الاعتبار قيدا معتبر، ليس اللحاظ قيدا في الملحوظ. نفس الكلام اللي قلته هناك قلوه هنا في الحروف يا أخي. نحن نقبل أنه لابد أن تلحظ الحروف، لكن من قال بأن يكون اللحاظ جزء المعنى الموضوع له؟ فاللحاظ لا يكون جزءا للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، بل هو مجرد مصحح للاستعمال، بل هو مجرد مصحح للاستعمال. وكما كان في الأسماء موجودا ولم يقتضي جزئية، فليكن الأمر كذلك في الحروف أيضا، يكون فيها لحاظ لكن هذا اللحاظ لا يقتضي جزئية، لأن اللحاظ فقط مصحح للحكم ولا يكون جزء المحكوم عليه. هذا هو البيان الثالث بحسب عبارة الماتن. قال مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء. نفس الشيء، أنت تحتاج تلاحظه في الحروف حتى تحكم عليه، تحتاج أيضا أن تلحظه في الأسماء حتى ماذا؟ تحكم عليه. وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل، معتبرا يعني قيدا، لا يكون معتبرا وقيدا في المستعمل فيه فيها، من فيها؟ من فيها؟
في الأسماء. في
الأسماء كذلك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى، اللحاظ أصلا مصحح الحكم لا قيد المحكوم عليه. وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا معنى كل واحد، هو شو؟ كلي الابتداء. فكما لا يعتبر في معناه، معنى مين؟ معنى الابتداء. وكما لا يعتبر في معناه يعني معنى الابتداء لحاظه في نفسه ومستقلا، يعني كما لا يكون لحاظه نفسه ومستقلا قيد في معنى الابتداء، كذلك لا يكون لحاظه حالة في غيره قيد في معنى من. فكما لا يعتبر في معناه معنى الابتداء لحاظه في نفسه مستقلا باعتباره من المعاني الاسمية، كذلك لا يعتبر في معناها يعني في معنى كلمة من لحاظه في غيرها وآلة.
لحاظه في غيرها يعني
هي الحالة في غيرها، يعني رابطة
في غير من، يعني
غير من في غيرها، في غير كلمة من. هو عبر حد من حد كلمة كلمة، وبالابتداء حط له حرف ماذا؟ لفظ. فصار بس يقول مذكر شو يقول؟ قصده الابتداء. بس يقول مؤنث يقصد ماذا؟ من. هو الكلمة من ولفظ الابتداء، بس يقول فيها قصده مين؟ كلمة من. بس يقول فيه لفظ الابتداء. وكما لا يكون لحاظه يعني في نفسه فيه، من فيه؟ في الابتداء، موجبا لجزئيته، فليكن كذلك فيها. ها؟ وانا لك
كلمة.
في كلمة من. هذا الإشكال المشهور الآن. شو نتيجتك أنت يا شيخ الأخوان؟ المعنى الموضوع له، الوضع عام في الحروف، الحروف كالأسماء، الوضع عام يعني تصور الوضع ماذا؟ معنى عام، والموضوع له ماذا؟ عام، والمستعمل فيه عام. بالله حينئذ لا فرق بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية، لا في مرتبة التصور ولا الموضوع له ولا المستعمل فيه، حينئذ هذا عين القول بالترادف. وإذا قلت بالترادف بين المعاني الإسمية والحرفية، فليجوز بدل سرت من البصرة سرت الابتداء من البصرة، وهو بديهي
سرت الابتداء البصرة،
سرت الابتداء البصرة وهذا بديهي البطلان. وهذا بديهي البطلان. بدل زيد في الدار زيد ظرفية الدار. وهذا بديهي البطلان. ما إذا كان المعنى الموضع والموضوع له والمستعمل فيه فيهما ماذا واحد. شو يعني ترادف؟ خبرني شو يعني ترادف؟ لفظان لمعنى مشترك. مش لفظان لمعنى واحد؟
نعم.
ترادف ما هو؟ لفظان مشتركان في معنى لا واحد. وأنت تقول المعنى الموضوع له والمستعمل فيه فيهما ماذا؟
واحد.
يعني ترادف لا إشكال واقع.
ولكن
وبلا إشكال لا يصح. فلقولك لازم باطل. لو كان الوضع في الحروف عاما والموضوع له عام والمستعمل فيه عام للازم الترادف بين من والابتداء وفي والظرفية وعلى والاستعلاء. لكن الترادف ومقتضى الترادف ما هو؟ جواز استبدال بعض الكلمات ببعضها الآخر، مع أن الاستبدال ماذا؟ باطل لغويا، مش محال عقلا، ممكن عقلا، باطل لغويا، بديهي البطلان في لحاظ اللغة. فإذا قولك يكون له لازم باطل وما يلزم منه الباطل فهو باطل، باعتبار ما يكون مبني على باطل. يقول الأخوند، يقول الأخوند في هذه العبارة نحن شرحناها مفصلا في شرح المضافر أنه لها بيانان. نحن نشرح البيان الدقيق وبيان الشيخ العراقي لهذه العبارة. شيخ المخ أخوند ماذا يقول؟ يقول لا، جهلت، جهلت مسألة. صحيح أنا قلت لك بأن الوضع، أول شيء حتى شبهكم إياها بمسألة لها علاقة بالبيع، بعدين أعرج على ماذا؟ على بحثنا. بعتك ماذا تقول ماذا؟ تعطى أقول بعتك العبد الكاتب. أقول لك ماذا؟ بعتك العبد عبد الكاتب. فجعلت الكتاب قيدا في المبيع، جعلت الكتاب ماذا؟ قيدا في المبيع. بعتك العبد الكاتب بجعل الكتاب قيدا في المبيع. في هذه الصورة لو تبين أن العبد لم يكن كاتب ماذا تستحق علي؟ هل يبطل البيع ولا يبطل البيع؟ لا يبطل البيع، بل يثبت لك خيار تخلف الوصف أو الشرط. يثبت لك خيار تخلف الوصف أو الشرط. أما إذا قلت هكذا اشتريت العبد إذا كان كاتبا، فأنت ماذا فعلت؟ علقت عقد البيع على، طبعا هذا له علاقة تعليق بالإنشاء، علقت عقد البيع على كون العبد ماذا؟ كاتبا. فلو تبين أن العبد لم يكن كاتبا أصلا لم أبعك. فرق بين كون القيد قيدا في المبيع وبين كون القيد قيدا في البيع. إذا كان القيد قيدا في المبيع تخلف يوجب تخلف في الشرط الوصف، أما إذا ويثبت لك خيار العيب على أقصى تقدير. أما إذا كان القيد قيدا في ذات البيع وعقد البيع فإذا تبين بطلان الوصف لم يكن هناك ماذا؟ لم يكن هناك عقد. يقول الماتن هنا أنا أدعي مسألة. شو المسألة؟ المسألة تقول بأن الواضع الحروف وواضع الأسماء، الحروف وإن كانت هي عين معاني الأسماء لكن إلا أن هناك فرقا بينهما لم تلتفت إليه. أنا من المسلمين بأن المعاني الحرفية والمعاني الإسمية فيها جنبة تغاير، وهذه الجنبة التغايرية أن المعاني الأسماء، أن الأسماء تستعمل عندما يلحظ المعنى مستقلا قائما في نفسه، والحروف تستعمل عندما يلحظ المعنى حالة في غيره. فالفرق الأساس بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وش هو؟ ليس من حيث ذاتهما، المعنى الاسمي الابتداء ومعنى الحرفي معنى ماذا؟ ابتداء. لكن متى نستعمل الابتداء عن طريق في عن طريق من، ومتى نستعمل الابتداء عن طريق الابتداء؟ إذا أردت ابتداء رابطا بتقول ماذا؟ من. وإذا أردت ابتداء مستقلا، إذا أردت أن تقول الابتداء خير من الانتهاء تستعمل ابتداء، ما فيك تقول من خير من الانتهاء. لكن إذا أردت ابتداء شو؟ رابطا بين شيئين تقول ماذا؟ تقول من سر من البصرة. هذا ابتداء خاص، ربطت بين ابتدائك بين سيرك والبصرة، هذا الربط الخاص هذا شو اسمه. فمن هنا ومن هناك بمعنى الابتداء، لكن في أحدهما وضع ليراد مستقلا وفي الآخر ليراد رابطا. في أحدهما وضع ليراد مستقلا وفي الآخر وضع ليراد رابطا. وإذا كان الأمر كذلك فنحن ندعي أن قيد الاستقلالية والربطية هو قيد الوضع. شو يعني؟ يعني يعرب بن قحطان عندما وضع لفظة الابتداء لمعنى الابتداء شو قال؟ قال وضعت الابتداء، لفظة الابتداء لمعنى الابتداء بشرط، بشرط ماذا؟ أن يلحظ المستعمل الابتداء لحاظا استقلاليا. ووضعت لفظة من لمعنى الابتداء بشرط أن يلحظ الواضع الابتداء لحاظا آليا غيريا. فإذا استعملت من وأردت الاستقلالية يكون استعمالا أبدا، استعمال بلا وضع، لأن الوضع مقيد. كيف تستعمل ألفاظ المهملة مثل دايز ليس لها معنى باعتبار أنه لم توضع لأي معنى؟ استعمالك من في الابتداء عندما يلحظ لحاظا استقلاليا هو استعمال بلا وضع. من عندما انعقدت الوضع العلقة الوضعية، انعقدت العلقة الوضعية بشرط، شو الشرط؟ أن يكون اللاحظ لاحظ الابتداء لحاظا غيريا. والابتداء عندما انعقد وضعه كان هناك شرط أن يلحظ المستعمل الابتداء لحاظا استقلاليا، والقيد قيد في الوضع. فإذا استعمل المستعمل الابتداء، لفظة الابتداء بالابتداء الغيري، فقد استعمل اللفظ في غير ما وضع له، لأن هذا لا وضع هنا، الوضع هناك فقط في المقام. هذا هو الفرق بينهما. وهذه العبارة يقول فيها ماذا؟ الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع. كل واحد له وضع مستقل، مش أن الواضع تصور كلي الابتداء وقال أضع لكلي الابتداء كم لفظ؟ لفظين، لفظة من ولفظة الابتداء، مو هكذا. لا، لاحظ كلي الابتداء وقرنه بلفظة الابتداء بشرط أن يلحظ المعنى مستقلا، وقرنه بلفظة من بشرط أن يلحظه آلة في غيره. فهناك فوضع من ووضع لفظ الابتداء وضعان متغيران، كل له قيده فعلا. شوف العبارة: إن قلت على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولازم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين، صح استعمال كل منهما في موضع الآخر، وهكذا سائر الأسماء، سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، وهو باطل بالضرورة كما هو واضح. قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو في نفسه يعني مستقلا، والحرف وضع ليراد منه معناه لا كذلك لا بنفسه بل بما هو حالة لغيره، كما مرت الإشارة إليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا، شفت العبارة؟ فالاختلاف وين؟ في الوضع، يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وأن اتفقا في المعنى الموضوع له. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى، نحو يعني شو نحو؟ يعني لحاظه، لحاظه حالة في غيره أو لحاظه في نفسه، لسمينا الاعتبار، لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته، لا يمكن أن يكون جزءا من المعنى الموضوع له أو جزءا من المعنى المستعمل فيه، بل يكون شرطا في الوضع ولا يكون شرطا في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه. فنحن نؤمن أن هناك خصوصية، لكن خصوصية في الوضع لا في المعنى المستعمل فيه أو الموضوع له اللفظ. ما أدري واضح الفكرة أو لا. طبعا هناك بيان آخر لكلام النائين، لكلام الأخوند بيانه النائيني. أنا في شرح المظفر ذكرت البيانين، وأرجح بيان العراقي لكلام النائيني أكثر من بيان النائيني، عفوا كلام العراقي لبيان الأخوند أكثر من كلام النائيني لبيان الأخوند.
حتى
النائيني لوجه بيان مصادر. لا الوجه كثير واضح، وين في خطأ يلزم من العصيان للخطأ في الكلام؟ ما أدري. على كل حال في هذا البيان أقوى، هذا البيان مال العراقي أقوى وأصعب فعلا. هذا أقوى، هذا أحد الوجوه اللي بتخلي الشيخ، أحد الوجوه اللي تصرح بها الشهيد الصدر أنها أحد دواعي للعدول عن الكفاية. أنه كيف تفهم طالب هك مطلب أنت؟ طالب بعده بداية دراسة تفهمه هكذا مطلب، شلون تفهمه هكذا قيد في الوضع؟ على كل حال الحمد لله رب العالمين.
الله.